بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: الرابعة أخبار التثليث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والوصي وبعض الأئمة عليهم السلام. ففي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين بعد الأمر بالأخذ بالمشهور منهما وترك الشاذ النادر، معللا بقوله: فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وقوله: وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله. لا يزال كلامنا في الأدلة التي استدل بها الأخباريون على وجوب الاحتياط، وقلنا فيما تقدم أن هذه الروايات التي استدلوا بها نقسمها إلى طوائف. الطائفة الرابعة هي أخبار التثليث التي ورد فيها أن الأمور ثلاثة: إما أمر رشده بين كونه حلالا معلوم حليته فهذا يؤخذ به، والأمر الثاني هو الأمر البين الغي الذي حرمته معلومة وضلاله معلوم فيجتنب، وهناك أمر بين مشكل بالنسبة إلينا لا شك أن له حكم في الواقع، إما حلال أو حرام، لكن هو مشكل بالنسبة إلينا نحن لا نعرف، فهذا ماذا نصنع فيه؟ نرد حكمه إلى الله ورسوله. يقول بالنسبة إلى هذه الروايات: أولا في هذه المقبولة، مثلا مقبولة عمر بن حنظلة التي مرت علينا فيما سبق والتي وردت في الخبرين المتعارضين، الإمام عليه السلام قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. لماذا يأخذ المشهور ويدع النادر؟ قال معللا: العلة في ذلك هو أن المجمع عليه لا ريب فيه، لا إشكال فيه، حق، ومعنى ذلك أن الذي هو شاذ مقابل للمجمع عليه فيه ريب وفيه شك. بالنسبة إلى المجمع عليه من البين الرشد، وأما الشاذ فهو من الأمر المشكل، ولذلك الإمام سلام الله عليه بعد أن بين أن الأمور ثلاثة بعد ذلك استشهد بكلام النبي صلى الله عليه وآله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وهو مثلا المجمع عليه، وحرام بين وهو المعلوم الحرمة الذي دلت الأدلة الثابتة القطعية السنة الصحيحة المتواترة غير ذلك الكتاب على حرمته، وشبهات بين ذلك. من ضمن الشبهات هذا الحديث الذي هو مشكل ولا نعلم به، الذي هو شاذ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. فإذا في هذه الحال، بما أن الواجب على المكلف كما سيأتي أن يخلص نفسه من المحرمات ألا يرتكب المحرمات، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يترك الشبهات، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، وحيث إنه يجب على كل مكلف أن يخلص نفسه من الهلاك، فإذا يجب علينا أن لا نرتكب الشبهات، وهذا معنى الاحتياط. يقول: وجه الدلالة، يعني ما هو وجه دلالة هذه الأخبار على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية؟ أن الإمام عليه السلام أوجب طرح الشاذ، قال: ودع الشاذ النادر. قال أوجب باعتبار أن الأمر يدل على الوجوب، ودع الشاذ النادر. معللا، الإمام معلل لماذا؟ بأن المجمع عليه لا ريب فيه. قال: لأن المجمع عليه، أو فإن المجمع عليه لا ريب فيه. معنى ذلك أن الشاذ فيه ريب، والمراد بهذا التعليل أن الشاذ فيه الريب، فهو من الأمر المشكل الذي يرد إلى الله وإلى رسوله ولا نرتكبه. لا أن الشهرة تجعل الشاذ مما لا ريب في بطلانه. هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن المجمع إذا كان لا ريب فيه معنى ذلك أنه مقطوع بصحته، هناك قطع بالصحة في قباله الشاذ الذي فيه ريب، مقابل المقطوع بالصحة يكون الريب في الشاذ، فيكون مقطوع بالفساد وبالبطلان. يقول: لا، الجواب هذا ليس بصحيح. ليس المراد من أن الشاذ فيه ريب وأنه مقابل إلى الشهرة، هذا لا يجعل الشاذ مقطوع البطلان. لو كان مقطوع البطلان لما كان هناك تعارض بين مقطوع الصحة ومقطوع البطلان، لأن الرواية أساسا هي في الخبرين المتعارضين. قال: انظر إلى المجمع عليه فخذ به، ودع الشاذ فاتركه. لو كان الذي هو مجمع عليه يعني لا ريب فيه، يعني مقطوع بصحته، وذاك فيه ريب يعني مقطوع بفساده وببطلانه، فإذا لا تعارض، لا حاجة لأن يسأل الإمام: أنا عندي خبرين، خبر أقطع بصحته وخبر أقطع ببطلانه، أيهما أخذ؟ هذا لا يسأل الإمام، هذا معلوم أنه تأخذ بالخبر الذي أنت قاطع بصحته. يقول: لا أن الشهرة التي لا ريب فيها تجعل ما يقابلها الشاذ مما فيه ريب، يعني مما هو مقطوع في بطلانه، لا تجعل الشهرة الشاذ مما لا ريب في بطلانه، يعني مقطوع البطلان، لا تجعله كذلك. وإلا لو كان المقابل إلى المجمع هو ما هو مقطوع ببطلانه لم يكن معنا. هو ذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول على أنه ليس المراد من الشاذ هو مقطوع البطلان، أنه يقول: لو كان كذلك لا وجه لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدلية والأصدقية والأورعية. في الرواية، طبعا رواها الكليني قدس الله نفسه في الكافي، ورد فيها يقول: قلت: فإن كان كل رجل، يعني اثنين من الشيعة كما تذكرون، اختلف في ميراث في شيء وذهب إلى رجلين من الشيعة، واحد قال: لا، أنت حكمك كذا، وروى حديثا، والثاني قال: أنت حكمك كذا، وروى حديثا آخر، وهذا الحديث يعارض هذا الحديث. قال: فإن كان كل رجل، اختار رجلا من أصحابنا حتى يحكم بينه وبين غريمه في هذه المنازعة، فرضي أن يكون الناظرين في حقهما. واختلف فيما حكم، وكلاهما اختلف في حديثكم، يعني كل واحد جاء بحديث يرويه عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. الإمام ماذا قال؟ هذا جاء بحديث وهذا جاء بحديث. قال الإمام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. إذن أول شيء من الترجيحات يرجح بالأعدلية والأورعية والأفقهية والأصدقية. يقول الراوي: قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. إذن بماذا نرجح؟ فقال الإمام عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به، يعني ينظر إلى كل حديث من الحديثين اللذين احتج بهما كل من هذين الرجلين، ينظر المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. تلاحظوا في الحديث أول قدم الترجيح بالأعدلية والأصدقية والأورعية، وبعدين ذكر المجمع عليه أو المشهور بين الأصحاب. لو كان الترجيح بالشهرة وبالمجمع عليه يجعل الشاذ مقطوع البطلان، لكان الأولى أن يقدم على ما هو غير مفيد للقطع، لأن الترجيح بالأعدلية والأصدقية والأورعية يفيد القطع، ما يفيد. فهنا معنى الحديث أنه لو أن هذين الرجلين، الأول منهما جاء بحديث مشهور، الثاني جاء بحديث غير مشهور، لكن الثاني الذي جاء بالحديث غير المشهور أعدل وأصدق وأورع، والأول ليس كذلك. نعم عدل صادق ورع، لكن ذاك أكثر. ففي هذه الحالة نأخذ بأي حديث منهما؟ نأخذ بما رواه الأعدل والأصدق والأورع وإن كان هو غير مشهور. لو كانت الشهرة تجعل الحديث مقطوع الصحة والشذوذ يجعل الحديث مقطوع البطلان، لما كان وجه البتة لتقديم الترجيح بالأعدلية والأصدقية والأورعية. إذا كان أصدق وأورع وأعدل وجاء بحديث نقطع ببطلانه، كيف نأخذ به؟ هذا هو الوجه الأول، وهو قوله: لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدلية والأصدقية والأورعية، ولا، هذا الوجه الثاني، يعني ولا معنى لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين، لأنه بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول: قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال الإمام عليه السلام: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. إذن الراوي قال إذا كان كل من الحديثين مشهورين، لو كانت الشهرة تقتضي القطع بالصحة في طرفها فيما هو مشهور والقطع ببطلان الطرف الآخر، كيف يكون كل من الحديثين مشهورين؟ يعني أنا لما أخذ بالحديث الأول أقطع بصحته وأقطع ببطلان الحديث الثاني، لما آتي للحديث الثاني هو أيضا مشهور فأقطع بصحته وأقطع ببطلان الحديث الأول، فكل من الحديثين أقطع بصحتهما وأقطع ببطلانهما، وهذا لا يمكن. يقول: ولا، يعني ولا معنى لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين. الوجه الثالث في أن الشهرة لا تستلزم القطع ببطلان الشاذ. قال: ولا لتثليث الأمور، ثم الاستشهاد بتثليث النبي صلى الله عليه وآله. يعني لو كان الأول مقطوع الصحة وهو المشهور، الثاني مقطوع البطلان، إذا صار عندنا أمرين بس، مقطوع الصحة ومقطوع البطلان. الإمام إذا لماذا يستشهد بخبر التثليث؟ أو هو يقول إن الأمور ثلاثة: أمر بين رشده، وأمر بين غيه، وأمر مشكل. الأمر المشكل لا يخلو، إما حلال أو حرام. لو كان المراد بالشاذ هو المقطوع البطلان، صار عندنا إيش؟ أمرين بس. لكن الإمام عليه السلام بيّن أن الأمور ثلاثة، ثم استشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله. يعني ولا معنى لتثليث الأمور ثم الاستشهاد بتثليث النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لابد أن يكون الاستشهاد بالشيء موافق لما استشهد عليه به. والحاصل أن الناظر في الرواية، الناظر في هذه الرواية وهي مقبولة عمر بن حنظلة، يقطع بأن الشاذ مما فيه الريب. قال: فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني غير المجمع فيه ريب، هذا شيء معلوم واضح، فيجب طرحه، يجب أن نطرحه لأن فيه ريب، وهو الأمر المشكل الذي ذكره الإمام عليه السلام، الذي أوجب الإمام رده إلى الله ورسوله. يعني الإمام عليه السلام لما أوجب رد الأمر المشكل إلى الله وإلى رسوله، معناه أنه لم يجوز لنا أن نفعله، يعني يجب تركه. وهذا ما نقول به نحن الأخباريين أنه يجب الاحتياط. فيعلم من ذلك كله أن الاستشهاد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله في التثليث، هذا الاستشهاد لا يستقيم إلا مع وجوب الاحتياط ومع الاجتناب عن الشبهات. الآن الشيخ يبين ما هو وجه دلالة تقسيم الإمام عليه السلام الأمور إلى ثلاثة، واستشهاد الإمام عليه السلام بقول النبي صلى الله عليه وآله. هذا على ماذا يدل؟ يقول: يدل على وجوب الاحتياط، أنه يجب، بما أن هذا أمر مشكل يجب أن نتركه، وأيضا بما أنه أمر لا نعلم أنه غي أو رشد يجب أيضا أن نرده إلى الله وإلى رسوله، ومعنى ذلك أنه نتركه. يقول: الدليل على أن هذا يستفاد منه وجوب الاحتياط عدة أمور. أن التثليث والاستشهاد لا يستقيمان إلا إذا قلنا بوجوب الاحتياط، باعتبار أن قول الإمام عليه السلام إن الأمور ثلاثة واستشهاد الإمام بقول النبي صلى الله عليه وآله يدل على أن هناك أمر محرم، معلوم الحرمة نتركه، معلوم الحلية نفعله. هذا الأمر المشتبه لو نحن قلنا إن هذا لا يخلو، إما أن يكون محرم فيجب اجتنابه، أو يكون محلل فيجوز الأخذ به. يقول إن الإمام سلام الله عليه أساس المسألة هو أن عندنا خبرين، خبر مشهور ومجمع عليه، والخبر الثاني شاذ. الإمام سلام الله عليه قال: دع الشاذ، تركه. ثم الإمام بيّن أن الأمور ثلاثة، هذه الأمور الثلاثة الشاذ أي واحد منها هو الأمر الثالث المشكل. ثم استشهد الإمام بقول النبي صلى الله عليه وآله، وقول النبي صلى الله عليه وآله فيه بيان أن هناك أمر بين رشده فيتبع، أمر بين غيه فيجتنب. الأمر الثالث وهو الأمر المشكل يرد إلى الله وإلى رسوله، أو نتركه لأن من حام حول الشبهات وقع في المحرمات. فإذا الإمام سلام الله عليه استشهد بكلام النبي وبين أن الأمور ثلاثة حتى يبين أن الشاذ من الأمر المشكل، من الأمر غير المعلوم الحلية والحرمة، والإمام قال فاتركه ودع الشاذ. فمعنى ذلك أن الإمام سلام الله عليه لولا أنه يريد أنه يجب على كل شخص كان عنده أمر مشكل أن يتركه، لو ما كان هذا قصده، إذن لا ارتباط بين الكلام في الحديثين المتعارضين وبين تقسيم الأمور إلى ثلاثة والاستشهاد بقول النبي صلى الله عليه وآله. الاستشهاد على أساس أن الحديث يدل على وجوب اجتناب الأمر المشكل. كلام الإمام في التثليث أيضا فيه دلالة على أنه يجب ترك الأمر المشكل. هنا أيضا لما تكلم في الحديثين المتعارضين أيضا يبين أن الحديث الشاذ أمر مشكل فيترك، وهذا ما يقوله الأخباريون أنه يجب الاحتياط في الأمور التي هي مشتبهة ومشكلة. فلذلك الأمر الأول الذي استدل به على أن الاحتياط واجب، يستفاد الوجوب من أخبار التثليث، أنه لولا أنه يجب ترك الأمر المشكل إذن لا وجه لتقسيم الإمام الأمور إلى ثلاثة، ولا وجه لاستشهاده بقول النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لا ارتباط بين ما يقوله في الحديثين المتعارضين وبين التثليث والاستشهاد. هذا أولا. ثانيا، مضافا إلى أن دلالة قوله نجا من المحرمات، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، لا شك أن الإنسان يجب عليه أن يخلص نفسه من ارتكاب المحرمات، تخليص النفس واجب. بالنسبة إلى الأمر المشتبه، احتمال أن يكون في الواقع حراما واحتمال أن يكون حلالا لأنه مشتبه لا نعلم به، فهنا ترك المشتبه يخلص الإنسان بذلك نفسه عن أن يقع في المحرم المحتمل. وحيث إن تخليص النفس من المحرمات واجب، إذن ترك المشكل واجب، لأن ترك المشكل مقدمة إلى تخليص النفس، وتخليص النفس واجب فمقدمته واجبة. قال بناء على أن تخليص النفس من المحرمات واجب، هذا الأمر الثاني الذي يدل على أن ارتكاب الأمر المشكل لا يجوز، يجب تركه. الأمر الثالث وقوله وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، باعتبار أن الإنسان لا يجوز له أن يوقع نفسه في الهلاك. هناك الأمر الثاني لا يجوز له أن يرتكب المحرم، الأمر الثالث لا يجوز له أن يوقع نفسه في الهلاك. النبي صلى الله عليه وآله قال وهلك من حيث لا يعلم، والإنسان يجب عليه أن لا يوقع نفسه في الهلاك. فإذا كان كذلك، من ارتكب الأمر المشكل المشتبه هلك من حيث لا يعلم، إذا وافق واتفق أن ما جاء به محرما. وحيث إن الإنسان يجب عليه أن لا يوقع نفسه في الهلاك، إذن يجب عليه أن يترك الأمر المشتبه، وهذا يدل على وجوب البراءة. هذا طبعا الحديث الأول الذي ذكره وهو مقبولة عمر بن حنظلة من أحاديث التثليث. يقول ودون هذا النبوي في الظهور، أقل منه ظهورا النبوي المروي عن أبي عبد الله عليه السلام في كلام طويل، وقد تقدم في أخبار التوقف، وهو رواية جميل بن صالح عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام طويل: الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. هذا أقل وضوح من السابق. السابق استفدنا نحن بمعونة تقسيم الحديث إلى مجمع عليه وإلى شاذ، استفدنا ما قلناه في أن قوله مثلا في الأمر المشكل من أنه يجب ترك الأمر المشكل، لكن هنا ما في مقدمات، قال في كلام طويل، فربما نقول إن أمر بين الرشد فنتبعه، أمر بين الغي فنجتنبه، الأمر المختلف فيه يقول رده إلى الله، يعني بنحو الأولى الأفضل. أما أن هذا واجب ما في دلالة على أنه واجب، يعني إلا بأن نقول إن رده فعل أمر، صيغة أمر، وصيغة الأمر تدل على الوجوب بهذا المعنى، بس ذاك وضوح أكثر. يقول: وكذا مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي ما رواه الصدوق قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس فقال: إن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها. يعني هناك حدود محرمات لا تعتدوها، لا يجوز لك أن ترتكب هذه المحرمات، وفرض فرائض فلا تنقصها، وهي الواجبات، فلا تترك بعض الواجبات، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها. لا تبحث فيه هذا شنو حكمه، هذا شنو، ما دام ما أمرت به أنت لا يجب عليك أن تنقب فيه. رحمة من الله لكم فاقبلوها، بعد لا تتكلفوها وتزاحموا أنفسكم. ثم قال علي عليه السلام: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. الشيء اللي فيه شبهة يتركه، طبيعي إذا كان هكذا هو يعني درب نفسه على هذا السلوك. يعني مثل الآن إنسان يجي إلى مطعم يشوف أنه هذا اللحم يشك فيه باعتبار التباس لحوم المطاعم بالأجنبي وغير الأجنبي، يشك فيه فيتركه. هل يعقل أنه لو قدم له ميتة وهو يعلم أنه ميتة سيأكل من الميتة؟ لا، فهو لما استبان له أترك. والمعاصي حمى الله، يعني حمى شيء مثل المسور الذي لا يجوز للإنسان أن يقتحمه، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. الذي يرتع حولها يعني الذي يرتكب أشياء إيش مشتبهة يمكن أن يقع في هذه المحرمات. يقول: هذه هي الطائفة الرابعة من الروايات التي احتج بها الأخباريون على البراءة، وهي روايات التثليث. ما هو الجواب عنها؟ هل فعلا تدل على البراءة؟ هل تدل على وجوب ترك الأمر المشتبه الشبهة الحكمية التحريمية أم لا؟ يقول: والجواب عنه ما ذكرنا سابقا، ذكرناه في الجواب عن أخبار التوقف والاحتياط، نفس الكلام، من أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة ليس أمرا مولويا، ليس أمرا إلزاميا مولويا، وإنما هو أمر إرشادي للتحرز عن المضرة المحتملة فيها. يعني هناك مضرة محتملة في هذه الأمور المشتبهة. ففي هذه الحال الله سبحانه وتعالى يرشدك، يبين أنه حاول التحرز عن هذا الأمر المشتبه لئلا تقع في المحرم المحتمل. لكن هذه المضرة تختلف، تارة تكون المضرة فيها عقاب، وتارة تكون المضرة ليست عقابا، فتارة تكون المضرة عقابا من الله سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان عليه. ففي هذه الحال لا يجوز لنا أن نرتكب هذه المضرة لأن فيها عقاب. مثل إذا كان هناك عندنا علم إجمالي منجز والمكلف غير معذور في ترك الفحص وفي إزالة الشبهة، مثلا عندنا ماءان، أحد الماءين نجس، نعلم أن واحد نجس واختلط هذا بالطاهر، وأنا الآن أريد أن أتوضأ، عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وأنا أستطيع أن أفحص وأسأل بحيث أتأكد أي الإناءين طاهر وأي الإناءين نجس، مع ذلك أنا ما سألت وتوضأت من أحدهما وصليت وانقضى وقت الصلاة. بعد ما انقضى وقت الصلاة تبين لي أن الإناء الذي أنا توضأت منه هو الإناء النجس. ففي هذه الحال يكون عندنا أمر مشتبه، ماء مشتبه بالطاهر والنجس، وهناك علم إجمالي بذلك، وأنا قادر على الفحص ومع ذلك ما فعلت حتى انقضى الوقت، هنا العبد يؤاخذ على ذلك. فهذا المورد مشمول للرواية أنه هذا أمر شبهة، شبهات بين ذلك. ففي هذه الحال هنا يجب الترك، ترك الوضوء من هذا الإناء أو من ذاك لئلا أقع في المخالفة الواقعية من حيث لا أشعر. وهذه المضرة التي أنا سقع فيها هي عقاب، أن الله يعاقبني، فالاجتناب لازم. وقد تكون لا مضرة أخرى ليست عقاب، فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة كالمشتبه بالحرام. يعني لو أنه هناك ما وأنا بالنسبة إلى هذا الماء شككت أنه طاهر نجس، لا أدري، يعني ما عندي علم إجمالي، وكنت مثلا عطشانا فشربت منه ثم تبين أن هذا نجس، في هذه الحالة نقول إن المضرة ليست عقاب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الإنسان على ما لا يعلم في الأمور التي هي موضوعات خارجية باتفاق الأصوليين والأخباريين. يقول وقد تكون مضرة أخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة كالمشتبه بالحرام. ربما تكون المضرة إذا ارتكبنا هذا الأمر المشكل أو المشتبه قد تكون مضرة غير العقاب، كما إذا كان ماء وأنا لا أعلم، أشك أنه نجس أو طاهر، وكنت عطشانا فشربت منه ثم تبين أنه نجس، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الحال لا يعاقبني على شربي من هذا الماء الذي انكشف لي بعد ذلك أنه نجس، لأن هذا من الشبهات الموضوعية التي اتفق الأصوليون والأخباريون على أنه لا يجب الاجتناب عنها. يقول وقد تكون مضرة أخرى غير العقاب فلا عقاب على ارتكابها، هذه الأمور المشتبهة أو ارتكاب المضرة غير العقاب، على تقدير الوقوع في الهلكة، على تقدير مثلا أنه تبين بعد ذلك أنه هذا الماء نجس مثلا، ك كالمشتبه بالحرام، الماء الذي اشتبه بأنه ماء نجس يحرم شربه، حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة. يعني لو كان هذا محرم وأنا ارتكبته من حيث لا أعلم وغير قاصد فلا عقاب بالاتفاق لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول، لأن الله سبحانه وتعالى يقبح منه أن يعاقبني على حكم واقعي مجهول بالنسبة إلي. الحكم الواقعي بالنسبة إلى هذا الماء أنه يحرم شربه، لكن أنا لا أعلم بهذا الحكم أن هذا الماء يحرم شربه. قال باعتراف الأخباريين أيضا، يعني كالأصوليين، كما تقدم أنه لا خلاف ولا نزاع عندهم في أنه لا يجب الاحتياط في الشبهات الموضوعية الوجوبية والتحريمية، وأيضا لا خلاف بينهم في عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية الوجوبية. ثم بعد ذلك يقول: وإذا تبين لك أن المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام، قلنا أنه هذا الأمر هنا يدل على الإرشاد. في بعض الأحيان إذا كان في عقاب الاحتياط واجب، إذا ما كان فيه عقاب الاحتياط حسن لا إلزام فيه. يقول: إذا تبين لك أن المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام كما يقول الأخباريون أنه يجب الاحتياط في جميع الموارد، ليس صحيح، فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله المسوق للإرشاد أنه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا تفصيا عن الوقوع في مفسدة الحرام. يقول الآن في هذا الكلام يبين ما هي المناسبة بين أن الإمام سلام الله عليه يقول إن الخبر الشاذ يجب طرحه فاترك الشاذ النادر، وبين تقسيم الإمام الأمور إلى ثلاثة واستشهاد الإمام بقول النبي صلى الله عليه وآله. ما هي المناسبة؟ يعني الأخباريون استفادوا من الربط بين هذه الأمور، وهو أن الخبر النادر يجب طرحه، وبين تثليث الإمام واستشهاد الإمام استفادوا الحكم بأنه يجب الاحتياط كما يجب الطرح هناك. يقول: لا، يكفي حينئذ من الإمام في مناسبة ذكر كلام النبي واستشهاد الإمام بكلام النبي صلى الله عليه وآله المسوق للإرشاد، كلام النبي مسوق للإرشاد في الأمر الثالث لا في اللزوم، يكفي أنه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا، يعني يكفي في المناسبة أن طبعا كلام النبي صلى الله عليه وآله إذا كان يفيد أن الاجتناب عن المشتبه راجحا، إذا كان في هذه الحال ليس واجبا كما يقول، تفصيا يعني راجحا، لماذا؟ حتى نتفصى ولا نقع في مفسدة الحرام. إذن ما هو المناسبة بين هذا الاستشهاد وبين تقسيم الخبرين إلى مجمع عليه ونطرح الشاذ؟ قال: فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب لوجوب التحري عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الغيب وأقرب إلى الحق. يعني كذلك بالنسبة إلى طرح الخبر الشاذ، فإنه يجب علينا بسبب التعارض أن نتحرى وأن نبحث ونحقق وننظر ما هو الذي أبعد عن الشك من هذين الخبرين فنأخذ به. يقول: فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب لوجوب التحري والبحث عند تعارض الخبرين في تحصيل، يعني من أجل تحصيل ما هو أبعد من الغيب من الخبرين وأقرب إلى الحق، إذ لو قصر في ذلك، لو أن المكلف قصر في البحث وفي التحري وأخذ بالخبر الذي فيه الغيب، احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له، يمكن الحجة هو المجمع عليه، فيكون الحكم به، فيكون الحكم بهذا الخبر الشاذ، لأن هذا الخبر الشاذ يدل على حكم، الحكم المستند إلى الخبر الشاذ يكون حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع المقدس، لأنه نحن اعتمدنا على حديث غير صحيح، الله ما جعل هذا طريق إلى أحكامه، فنقع في المخالفة. يعني بمعنى آخر نحن نقول إن الأمر للإرشاد، هذا الأمر الإرشادي تارة يكون لزوميا وتارة يكون ماذا؟ استحبابيا راجحا. لا مانع أن يكون في هذا المورد في حال خبرين المتعارضين، لا مانع أن يكون لزوميا، ويكون الأخذ بالخبر الذي فيه ريب، لو أخذنا وخالفنا هذا اللزوم ربما هذا يوصلنا إلى حكم غير منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. يقول: فتأمل. لعل مراده بالتأمل هو أن الخبر الثاني الشاذ أيضا هو مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو حجة في حد ذاته لولا أنه ابتلي بالمعارض فهو منصوب من قبل الله، فلو نحن أخذنا به أخذنا بشيء منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. وربما يكون لا، أن النبي صلى الله عليه وآله بين في أخبار التثليث السبب الذي يجعلنا نترك الشبهات، وهو أنها تستلزم الوقوع في المحرمات. هذا لا يختلف باختلاف المقامات، يعني في جميع الأحوال أنه إذا نحن ارتكبنا الشبهات ربما نقع في المحرمات، يعني لا فرق في المقامات التي هي مقامات وجوبية أو مقامات استحبابية، لأن الأمر بترك الشبهات إما أن يكون واجب مطلقا أو يكون مستحب مطلقا، أما أنه في بعض الموارد واجب وفي بعض الموارد مستحب ليس كذلك، هذا لا يفهم من الرواية، ربما يكون هذا هو مراده، والله العالم. ثم بعد ذلك يذكر مؤيدات إلى ما ذكره، أن هذه الأحاديث أحاديث التثليث ليست واردة في مقام الإلزام. هذه المؤيدات إن شاء الله نبينها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.